بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
ومن شهادات علماء الأمة الإسلامية للتصوف ورجاله شهادة الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى. ذكرت مجلة المسلم مقالة تحت عنوان رأي الشيخ محمد عبده في التصوف، نقلها عنه المرحوم الشيخ علي محفوظ في رسالة الإبداع، فقال: قال الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى: قد اشتبه على بعض الباحثين في تاريخ الإسلام وما حدث فيه من البدع والعادات التي شوهت جماله السبب في سقوط المسلمين في الجهل، فظنوا أن التصوف من أقوى الأسباب لوقوع المسلمين في الجهل بدينهم وبعدهم عن التوحيد الخالص الذي هو أس النجاة ومدار صحة الأعمال. وليس الأمر كما ظنوا، فنذكر لك الغرض منه على وجه الإجمال وما آل إليه أمره بعد ذلك. ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام، فكان له شأن عظيم، وكان المقصود منه في أول الأمر تقويم الأخلاق وتهذيب النفوس وترويضها بأعمال الدين وجذبها إليه وجعله وجدانا لها وتعريفها بحكمه وأسراره بالتدريج. وكان الفقهاء الذين وقفوا عند ظواهر الأحكام المتعلقة بأعمال الجوارح والمعاملات ينكرون عليهم معرفة أسرار الدين ويرمونهم بالزيغ والإلحاد. وكانت السلطة للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم، فاضطر الصوفية إلى إخفاء أمرهم ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل. فقالوا: لا بد في من يجب في من يحب أن يكون معنا أن يكون أولا طالبا فمريدا فسالكا، وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع. فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمنا طويلا ليعلموا أنه صحيح الإرادة صادق النية.
سبحان الله يا أخواننا، هذه البرامج العلمية والفكرية والدعوية والتربوية في قضية بناء الإنسان ربما نحن اليوم فقدنا كثيرا منها. يعني اليوم تحول الطلب للعلم إلى يعني أمر مدرسي، أمر في معهد مقابل شهادة أو كلية أو ثانوية شرعية أو ما شابه ذلك. ويعني حقيقة هذا شيء طيب وجيد، لكن لا ينبغي أن نكتفي بهذا القدر من هذا الإطار، وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك قضية طلب العلم بشكل متقن، بقراءة متقنة عند العلماء، ثم بعد ذلك بإرادة صادقة تتحقق عند الإنسان بتطبيق هذا العلم مع الإخلاص لله عز وجل، ثم بالسلوك بطريق الصالحين، حتى لا يكون علمنا ثقافة نطلع عليها بعقولنا وأفكارنا فقط. نعم،
لا يقصد مجرد الوقوف على أسرارهم وبعد الثقة يأخذونه بالتدريج شيئا فشيئا.
وهذه هي التربية، أن نعتني بهذا المقبل على الله عز وجل ونأخذ بيده شيئا فشيئا ليصل إلى طريق الله تبارك وتعالى. طبعا أيها الإخوة، نحن لا نملك إيصاله، نحن لا نملك إخواننا أن نقول له والله أنت الآن وصلت إلى الله، نحن الآن لا، وإنما نحن ندله على الله عز وجل، نعينه على الطريق بتوفيق الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الأمر راجع إلى الله أولا بالتوفيق، ثانيا من حيث الأسباب بصدق هذا الطالب، بجهده، بهمته، بتوجهه إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
الأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعالى،
نعم،
جاء في كتاب حاضر العالم الإسلامي للأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعالى تحت عنوان نهضة الإسلام في إفريقيا وأسبابها، وفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر حصلت نهضة جديدة عند أتباع الطريقتين القادرية والشاذلية، ووجدت طريقتان هما التيجانية والسنوسية. فالقادرية هم أحمس مبشري الدين الإسلامي في غربي إفريقيا من السنغال إلى بنين التي بقرب مصب النيجر، وهم ينشرون الإسلام بطريقة سلمية بالتجارة والتعليم. وتجد التجار الذين من السونينكا والمانجولا المنتشرين على مدن النيجر وفي بلاد كارتا وماسنا كلهم من مريدي الطريقة القادرية.
سبحان الله، التجار إخواننا، التجار صاروا دعاة إلى الله عز وجل من خلال التزامهم بهذه الطريقة الصوفية، أخذوا الطريق ثم سلكوا ثم بعد ذلك صاروا يمارسون التجارة، ومن خلال ممارستهم للتجارة ظهرت أخلاق الطريقة عندهم، فأحب الناس الإسلام، وكذلك باقي الطرق. فتصوروا أيها الإخوة كم كان لهذه الطرق الصوفية من أثر طيب في حقل الدعوة إلى الله، بل في حقول الجهاد في سبيل الله، في حقول الجهاد في سبيل الله عز وجل.
ومن مريديهم من يخدمون في مهنة الكتابة والتعليم ويفتحون كتاتيبة ليس في زوايا الطريقة فقط بل في كل القرى.
هذا شيء إخواننا يعني ننتبه له، يعني الصوفية عندما كانوا ينتشرون في مكان ينشرون التصوف ومعه العلم، وينشرون إخواننا خدمة الناس وإصلاح أمور الناس، لذلك كان للتصوف فضل كبير في رعاية العلم والمعرفة والقضايا الاجتماعية والقضايا الأخلاقية في نواح كثيرة في هذه الأمة. وهذا ما أكدنا عليه سابقا، أن التصوف ليس عبارة فقط عن مجالس ذكر ومجالس يعني أوراد وما شابه ذلك، وإنما له امتداد لإصلاح الفرد والأسرة والمجتمع في أمر دينها وأمر دنياها.
فيلقنون صغار الزنج الدين الإسلامي أثناء التعليم.
ونلاحظ إلى الكلمة التي قالها كانوا يخدمون، يعني كانوا يرون أن خدمة الناس والقيام بهذه الوظائف العلمية والتربوية والإصلاحات الاجتماعية نوعا من أنواع العبادة التي يمارسونها مع هؤلاء الناس. إذن هنا الآن يعلمون صغار الأفارقة في النيجر وغيرها، يعلمونهم القرآن والعلوم والقراءة والكتابة، إذن كانت عندهم بدايات النهضات العلمية.
ويرسلون النجباء من تلاميذهم على نفقة الزوايا إلى مدارس طرابلس والقيروان وجامع القرويين بفاس والجامع الأزهر بمصر.
طبعا إخواننا هذا منهج، يعني بعد ما درسنا هالأطفال في عنا نخب من الشباب ماذا يفعلون؟ يفرغونهم ويتكفلون أمرهم ويرسلونهم إلى مراكز العلم ليتعلموا العلوم الدينية والدنيوية. لما نقول إخواننا نعم جامع القرويين في فاس في المغرب، هذا مثل الجامع الأزهر. عندما نقول إخواننا القيروان وجامع الزيتونة وكذلك، كانت إخواننا مراكز علمية ضخمة جدا نشرت الخير والعلم والمعرفة في أفريقيا وغيرها، وهذا كله كان إخواننا على جهود من علماء التصوف.
فيخرجون من هناك طلبة مجازين أي أساتذة، ويعودون إلى تلك البلاد لأجل مقاومة التبشير المسيحي في السودان. وتحدث عن شيخ الطريقة القادرية فقال: وكان عبد القادر الجيلاني الموجود في جيلانة من فارس متصوفا عظيما زكيا نشأة
ما شاء الله،
وله أتباع لا يحصى عددهم، ووصلت طريقته إلى إسبانيا. فلما زالت دولة العرب من غرناطة انتقل مركز الطريقة القادرية إلى فاس، وبواسطة أنوار هذه الطريقة زالت البدع من بين البربر وتمسكوا بالسنة والجماعة، كما أن هذه الطريقة هي التي في القرن الخامس عشر اهتدى على يدها زنوج غربي إفريقيا.
لأن أخواننا سبحان الله بمنهج التصوف من خلال هذا اللطف في الأداء في الذكر في العبادة، ثم بعد ذلك بترويض النفوس بالحال قبل المقار، ثم بعد ذلك بتلك المواعظ الطيبة التي ينثرها علماء التصوف، هذه الطريقة أيها الإخوة أثرت في هداية كثير من الناس. ربما لا تنفع معهم المحاضرات المحضة والكتب والمؤلفات، وإنما أثر فيهم الحال قبل المقال، وكان الواحد منهم يتأثر بصدق الشيخ وإخلاصه وأخلاقه أكثر مما يتأثر ربما بكلماته وكتبه ومؤلفاته.
وتحدث عن السنوسية فقال: فالسنوسية نشروا طريقتهم في وادي والبار في مرمي وبوركو، وتبعوا نهر بينوى إلى أن بلغوا النيجر الأدنى، حيث نجدهم يهدون تلك القبائل إلى الإسلام. وبواسطة السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد هي مركز الإسلام العام في أواسط إفريقيا،
سبحان الله،
ويقوم عدد مريدي الطريقة السنوسية ب4 ملايين. وطريقة هؤلاء الجماعة في التبشير هي أن يشتروا الأرقاء صغارا من السودان ويربوهم في جغبوب وغذامس وغيرها.
طبعا كان في رق في ذاك الوقت، فكانوا يشترون الرقيق صغارا من الأفارقة، ثم بعد ذلك يأخذونهم ويعلمونهم ويعيدوهم إلى تلك البلاد علماء.
ثم متى بلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل العلم أعتقوهم،
سبحان الله،
وسرحوهم إلى أطراف السودان يهدون أبناء جلدتهم الباقين على الفتيشية. وهكذا يرحل كل سنة مئات من مبشري السنوسية لبث دعاية الإسلام في جميع إفريقيا الداخلية، من سواحل الصومال شرقا إلى سواحل السنغامبية غربا. ولقد حذى سيدي محمد المهدي وأخوه سيدي محمد الشريف حذو والدهما في السعي إلى الغرض الذي توخاه، ألا وهو تخليص الإسلام من النفوذ الأجنبي وإعادة الإمامة العامة كما كانت في عصر الخلفاء. وبالإجمال فإن مريدي هذه الطرق هم الذين سعوا في نشر الإسلام ووفقوا إليه في إفريقيا.
ونلاحظ يا أخواننا عظمة التصوف في قيادة هذه الجهود العلمية والدعوية والخدمية والاجتماعية. يعني مو بس الله أخواننا مجد الذكر والله ورد وما شابه ذلك، لا، كانوا يقدمون للناس خدمات أخواننا، يعني حفر آبار، فتح مدارس، مستشفيات وما شابه ذلك، وكذلك نشاطات اجتماعية وتربوية، وكذلك نشر العلم والمعرفة، وكذلك نشر الأخلاق والقيم ومحاربة الفساد والخرافات. كل ذلك كان جهودا مباركة على أيدي علماء التصوف.
وتحدث عن السنوسية أيضا بقوله: وأي دليل أقطع من المبشرين السنوسيين الحمس الغير الذين خرجتهم زوايا الصحراء، وهم يعدون بالألوف المؤلفة، ومن فكوا يجوبون كل بلاد وثنية مبشرين بالوحدانية داعين إلى الإسلام. وهذه الأعمال التي قام بها المبشرون المسلمون في غربي إفريقيا وأوسطها خلال القرن التاسع عشر إلى اليوم لا عجيبة من العجائب الكبرى، وقد اعترف عدد كبير من الغربيين بهذا الأمر. وقد قال أحد الإنجليز في هذا الصدد منذ 20 سنة إن الإسلام لا يفوز في أواسط إفريقيا فوزا عظيما، حيث الوثنية تختفي من أمامه اختفاء الظلام من فلق الصباح،
سبحان الله،
وحيث الدعوة النصرانية كأنها خرافة من الخرافات. وتحدث عن الطريقة الشاذلية فقال: وأما الشاذلية فنسبتها إلى أبي الحسن الشاذلي أخذ عن عبد السلام بن مشيش الذي أخذ عن أبي مدين، وكانت ولادة أبي مدين في إشبيلية سنة 1127 ميلادية، وقرأ في فاس وحج البيت الحرام، ثم استقر يعلم التصوف في بجاية.
أبو مدين صاحب قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، والذي قالوا تخرج على يديه 12,000 من الأولياء، رباهم إلى أن أوصلهم إلى مرتبة الولاية، ويأترى كم تلميذ كان له صاروا على الطريق في هذا المجال. ويعني يقال أن من تلاميذه الشيخ الأكبر شيخ محي الدين، والبعض يقول لا ليس التلمذة مباشرة، لكن بكل أحوال انظر أخوانا إلى الجهود الكبرى التي كانت في ذاك الوقت، وكيف استطاع علماء التصوف أن ينشروا الدين، أن ينشروا الفضيلة، أن ينقذوا المجتمعات من ظلمات الجهل والوثنية والأخلاق المذمومة والعادات السيئة والخرافات التي كانت، استطاعوا أن ينشروها بأنوار التصوف.
وتبعه خلق كثير، وهي من أوليات الطرق التي أدخلت التصوف في المغرب، ومركزها بوبريت في مراكش، وكان من أشياخها سيد العربي الدرقاوي المتوفى سنة 1823 ميلادية، الذي أوجد عند مريديه حماسة دينية شديدة امتدت إلى المغرب الأوسط، وكان للدرقاوية دور فعال في مقاومة الفتح الفرنسي.
لذلك إخواننا نحن عندما نرى في أنفسنا منهج التصوف ينحصر فقط في جانب بسيط من الدين، ألا وهو الذكر والعبادة الخاصة وقضية الآن الأوراد وما شابه ذلك، نقف عند هذا الحد، نقول حقيقة نحن قزمنا التصوف، بينما التصوف حركة إصلاحية تبدأ بإصلاح الفرد فيما بينه وبين الله، ثم تكون بإصلاح الفرد ما بينه وبين خلق الله، ثم تنتقل إلى حركة إصلاحية عامة للمجتمع كاملا، وتحمل مسؤوليات الفرد نحو المجتمع، وبث روح العمل الجماعي لإصلاح الفرد والأسرة والمجتمع.
وختم الأمير شكيب أرسلان موضوعه عن نهضة الإسلام في إفريقيا فقال: وأكثر أسباب هذه النهضة الأخيرة راجعة إلى التصوف والاعتقاد بالأولياء.
نعم، يعني أنا الآن ربما آتي إلى إنسان من عامة الناس عنده جهل وأخلاق مذمومة وعنده الآن يعني عقائد فاسدة، طيب أنا الآن هذا الإنسان كيف أهديه، كيف أربيه، أخذه إلى مدرسة إلى جامعة، فماذا أفعل؟ لابد لنا من طرق لإصلاح يعني هذه النماذج. ما هو أفضل طريق؟ هو طريق أن أخذ بيده من خلال التلطف بالأداء والتعامل الطيب، ثم بعد ذلك بالأخلاق الحسنة وبالحال وبالمشاعر الإيمانية، ثم بالذكر، ثم بالأوراد، ثم يرتقي شيئا فشيئا بهذه الطريقة. والحقيقة أخواننا أننا اليوم نعتب على أنفسنا عندما نجد أننا نبتعد عن هذه الواجبات ونشتغل فقط بجزء ضيق من قضايا الدين.
الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى، قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: لقد انفرد الصوفية بركن عظيم من أركان الدين لا يطاولهم فيه مطاول،
سبحان الله،
وهو التهذيب علما وتخلقا وتحققا. ثم لما دونت العلوم في الملة كتب شيوخ هذه الطائفة في الأخلاق ومحاسبة النفس. الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى. قال الأستاذ والمؤرخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى في كتابه الثقافة الإسلامية: فإذا كان التصوف عبارة عن تزكية النفوس وتصفية الأخلاق فنعم المذهب ونعم المقصد، وذلك هو الغاية من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد تأملنا سيرة الصوفية في القرون الأولى من الإسلام فوجدناها سيرة حسنة جميلة مبنية على مكارم الأخلاق والزهد والورع والعبادة، منطبقة على الكتاب والسنة. وقد صرح بذلك سيد هذه الطائفة أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى، كما في ترجمته في تاريخ ابن خلكان حيث قال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وفي شرح الإحياء للعلامة الزبيدي الجزء الأول الصفحة 174، وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في ترجمته في الرسالة القشيرية الصفحة 19. وفيها قال الجنيد: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. ثم قال بعد السند عن الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سري السقطي: التصوف اسم لثلاثة معاني، وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله تعالى. وفي شذرات الذهب الجزء الخامس الصفحة 279 في ترجمة أبي الحسن الشاذلي ومن كلامه: كل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتميل النفس وتلتذ به فارم به وخذ بالكتاب والسنة. ولغيرهم في هذا الباب عبارات كثيرة تجدها منثورة في كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف للإمام الكلاباذي وفي الرسالة القشيرية وغيرهما. وهؤلاء فوق ما اتصفوا به من تهذيب النفس والورع والزهد والعبادة، قد قاموا في عصورهم بالواجب عليهم من إرشاد الخلق إلى الحق والدعوة إليه، وصدهم الناس عن التكالب على الدنيا وجمع حطامها من أي وجه كان، والاسترسال في الشهوات والملذات مما يؤدي إلى الانهماك في المحرمات والغفلة عن الواجبات وما خلق الإنسان له، وتكون نتيجة ذلك انتشار الفوضى وظهور الفساد وكثرة البغي والهرج. فكان هؤلاء بوعظهم وإرشادهم والحكم والحقائق التي تفجرت من ينابيع قلوبهم هم حراس الأخلاق والآخذين بيد الأمة إلى مناهج الحق وسبل الرشاد والدعاة إلى السعادة الحقيقية، وهي قيام الإنسان بجميع ما أمر به من عدم نسيانه نصيبه من الدنيا. فكانوا في جملة السامعين في هذه الأمة والمجيبين لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فسلف الصوفية هم أعلام الملة وسادة الأمة وسراجها الوهاج ونورها الوضاح، وبهم وبأمثالهم من المحدثين والفقهاء اهتدت الأمة إلى الصراط المستقيم، وسلكت المنهاج القويم، وانتظمت أحوال معاشهم، وصلحت أمور معادهم، وفازوا فوزا عظيما. وإذا تتبعنا آثار الصوفية وتراجمهم نجد أن الكثير منهم قد كان للواحد منهم أتباع يعدون بالألوف، كلما انتسب إليه شخص آخى بينه وبين سابقيه، فتمكنت بين أتباعه والمنتسبين إليه أواصر الألفة وروابط المحبة، وتواسوا فيما بينهم، وتواصوا بالحق، وعطف غنيهم على فقيرهم، ورحم كبيرهم صغيرهم، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا.
لكن أنا عندما أنشئ ألفة ومحبة بين إخواني وتلاميذي فهذا من أسباب القوة لهذا العمل، لكن من غير أن ينعكس جفاء وقطيعة مع بقية المسلمين، ومن غير أن نكون يعني عبارة عن جماعة مغلقة بين الأمة. فهذا مبدأ أيها الإخوة غير صحيح، إن والله كل واحد منا ساوى جماعة لا صغيرة، نحن الآن فقط فيما بيننا وباقي المسلمين لا، نحن أخوان ما عندنا مانع أن نكون أسر، إن نعم أنا مع زوجتي وأولادي أسرة في بيناتنا محبة وألفة وكذا، لكن ما نشكل قطيعة مع الآخرين، وإنما نتكامل فيما بيننا ونسير معا بهذا الطريق. فإذا التصوف أيها الإخوة آخى بين أبنائه من غير أن يكون ذلك قطيعة وعداوة وشيئا يخالف الآخرين، وإنما تبقى الأمة مجتمعة على ما جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجود المدارس التربوية لا يمزق الأمة، ولا نقبل أن تكون هذه جماعات مغلقة ضمن هذه الأمة.
فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، وصاروا كالجسد الواحد، وكانوا في منتهى الطاعة والانقياد لشيخهم، يقومون لقيامه، ويقعدون لقعوده، ويمتثلون أوامره، ويتبادرون لأدنى إشاراته. ومن جليل أعمال الصوفية وآثارهم الحسنة في الأمة الإسلامية أن الملوك والأمراء متى قصدوا الجهاد كان الكثير من هؤلاء بإيعاز وبغير إيعاز يحرضون أتباعهم على الخروج إلى الجهاد، ولعظيم اعتقادهم فيهم وانقيادهم لهم كانوا يبتدرون إلى الانتظام في سلك المجاهدين، فيجتمع بذلك عدد عظيم من أطراف ممالكهم، وكثيرا ما كان أولئك يرافقون الجيوش بأنفسهم ويدافعون ويحرضون، فيكون ذلك سببا للظفر والنصر. وإذا تتبعت بطون التاريخ وجدت من ذلك شيئا كثيرا، على أننا لا ننسى أن مثل هذا العمل قد كان في كثير من المحدثين والعلماء العاملين. ومن آثار الصوفية أنه إذا حصل اختلاف بين الناس في أمور دنياهم وخصوصا بين إخوانهم المنسوبين إليهم فإنهم يرجعون إلى شيخهم فيفصل بينهم بما أنزل الله، ويعودون وهم راضون، ويستغنون عن الترافع إلى الحكام لفصل ما بينهم من الخصومات.
وهذا ما قاله ربنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دائما أيها الإخوة وظيفة الإصلاح هي وظيفة الدعاة إلى الله عز وجل، ونحن الآن لسنا قضاة، لكننا نمتلك من وسائل الإصلاح بين الناس ربما لا يمتلكه غير الدعاة إلى الله عز وجل.
وهذا مما شاهدناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا في أوائل هذا القرن من بعض بقاياه، بل كان بعض الناس ينذر أخاه بالشكوى إلى الشيخ إن لم ينصفه، فيعود هذا إلى حظيرة الحق خشية أن يبلغ الشيخ عنه شيئا، وهو يحرص أن تبقى سمعته لديه طيبة وسيرته حسنة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.